والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
يقول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه السورة تسمى سورة النور لأنه ورد فيها ذكر النور، وهي مدنية مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة يقال له مكي، وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال له مدني، ولو نزل في أسفاره صلى الله عليه وسلم أو نزل في مكة في حجة الوداع وفي عمره صلى الله عليه وسلم وفي غزوة الفتح وغير ذلك. وهذه السورة العظيمة بين الله جل وعلا فيها أحكام تهم المجتمع تتعلق ببيان أمور لا بد للناس أن يعملوا بها ويؤمنوا بها، وقد وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وبعضها مرفوعة وقيل لا يصح رفعها في الحث على تعليم النساء لهذه السورة. فروي عن عائشة رضي الله عنها: لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور. وروي عن مجاهد رحمه الله مرفوعا: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. وذلك لما اشتملت عليه من أحكام عظيمة تهم النساء. ومناسبة ذكر هذه السورة لما بعدها، فقد اشتملت سورة المؤمنون على أحكام تتعلق بالكفار في قوله جل وعلا: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أعمال سيئة هم لها عاملون. وقد ذكر الله جل وعلا عنهم شيئا من قبائح أفعالهم، منها الشرك بالله وزعم أن لله ولدا، تعالى الله عن ذلك. وذكر في هذه السورة الزنا وحكم الزنات، وذلك أنهم في الجاهلية من أعمالهم القبيحة الخبيثة كان الواحد منهم يتأخذ الجارية ويعدها للزنا لتكون بغي، ويضعن على أبوابهن الرايات ويأكلون من كسبهن، فهذا من أعمال الجاهلية ومما حرمه الله جل وعلا في الإسلام. والزنا من أكبر الكبائر كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي الشرك وقتل النفس والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فمن تاب تاب الله عليه جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم ماذا؟ قيل: أن تقتل ولدك. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فالزنا قبيح ومحرم في الإسلام، ويكرهه الشرفاء حتى في الجاهلية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء لما فتح الله جل وعلا عليه مكة وجاءت النساء للبيعة كما بايع الرجال، بايعهن على ما جاء في كتاب الله جل وعلا. قالت هند: أوتزني الحرة؟ على لما بايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يقتلن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: أوتزني الحرة؟ يعني أن هذا شيء مستقبح عندهم، والحرة الشريفة لا تتعاطى هذه المهنة القبيحة، وإنما الزنا كان في الإمة في الرقيقات، فهو محرم في الإسلام، مستهجن مستقبح في الجاهلية، وكان الواحد منهم يستخفي إذا فعل شيئا من ذلك. وبين الله جل وعلا في هذه السورة الحكم، وفصلت ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع أنه من أكبر الكبائر، إذا تاب العبد منه تاب الله جل وعلا عليه، ومن اقترف شيئا من ذلك شرع له أن يستتر بستر الله جل وعلا ولا يفضح نفسه، ويتوب إلى الله جل وعلا ويبادر بالتوبة خشية أن يباغته الأجل وهو مصر على هذه الكبيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو إذا استحل الزنا واستباحه كفر بإجماع المسلمين، وإذا وقع فيه غير مستحل له فإنه لا يكفر، وعليه المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، فإذا استكملت التوبة شروطها إذا استكملت التوبة شروطها تاب الله جل وعلا على العبد، كما في الآية المتقدمة في قوله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب توبة صادقة محى الله جل وعلا السيئة وأبدلها بحسنة. يقول الله جل وعلا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة، السورة هي اسم لجزء من القرآن معروف البداية والنهاية محدد، وهي في الأصل المنزلة الرفيعة، اسم للمنزلة الرفيعة، فلمنزلة القرآن ورفعته سميت أجزاؤه سورا. ومن هذا الاسم قول زهير بن أبي سلمى يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. أعطاك سورة أي منزلة عالية رفيعة، ولا يقصد السورة من القرآن. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أنزلناها سورة، أنزلناها إعرابها مبتدأ وخبره ما يأتي بعده: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه سورة أنزلناها. وسوغ الابتداء بالنكرة، لأن سورة نكرة، لمجيء الصفة بعدها في قوله تعالى: أنزلناها. أنزلناها فيها دلالة على أن القرآن منزل من الله جل وعلا، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد ظلت فرقة ضالة زعمت أن القرآن مخلوق، وذلك ضلال وهلاك. فالقرآن كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به، فسمعه جبريل عليه السلام وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وفيها كذلك دلالة على علو الله جل وعلا، والله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو جل وعلا بذاته مستو على عرشه فوق السماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. والإنزال يكون من أعلى لأدنى، والله جل وعلا فطر الخلائق على أن الله، على أن ربهم فوقهم. ترى الدابة إذا حزبها أمر أو أصابها الطلق ترفع رأسها إلى السماء تستغيث بالله جل وعلا. سورة أنزلناها، وقرأت سورة بالنصب على أنها منصوب بفعل محذوف: اقرأ سورة، أو أنزلنا سورة أنزلناها منصوب بفعل مقدر أو منصوبة على الاشتغال، أي أن فعلها الذي بعدها اشتغل بضميرها عنها، ففيها قراءتان وهما سبعيتان، يعني من القراءات السبع: سورة أنزلناها وسورة أنزلناها. وفرضناها فيها قراءتان: فرضناها بالتخفيف، وفرضناها بالتشديد. ومعنى المشدد فرضناها يعني قطعناها في الإنزال بأن كانت منزلة على آيات ولم تنزل دفعة واحدة. والفرض هو القطع، وجاء التشديد للمبالغة وللتكثير ولتأكيد الإيجاب، لأنها اشتملت على أحكام كثيرة وأوجب الله جل وعلا وأكد العمل بها، وقد اشتملت على كثير من الأحكام التي تهم الناس، من ذلك حكم الزنا والقذف واللعان والاستئذان وغض البصر والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بتوحيد الله جل وعلا وغير ذلك من الأحكام الهامة. ومعنى وفرضناها بدون تشديد أي ألزمناكم بها وأمرناكم بها، يعني أوحيناها إليك مفروضة عليك وعلى أمتك. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فرضناها أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا، وأنزلنا فيها آيات بينات. آيات أنزلنا في ثناياها وفي غضونها، بغضون هذه السورة، آيات بينات واضحة جلية ليس فيها إبهام ولا خفاء. وجاء تكرير الإنزال مرتين للعناية، لكمال العناية بهذه السورة والتأكيد على أنها منزلة من الله جل وعلا، يجب أن يهتم بها اهتماما بالغا. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون تتعظون وتؤمنون بالله وبأحكامه وتعملون بالأحكام وتهتمون بها، لأن في شيء من هذه الأحكام قوة وتحتاج إلى حفز للهمم وتقوية للعزائم بالأخذ بها وعدم التواني. ثم قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني، بداية لتفصيل الآيات المنوه عنها: وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني، وقد قيل إن الزانية والزاني خبر لسورة، سورة أنزلناها مبينة مشتملة على أحكام. الزانية والزاني، الزنا كما تقدم لنا أنه محرم بإجماع المسلمين، ومن استحل ذلك كفر بإجماع المسلمين، ومن وقع فيه غير مستحل له فقد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ولا يخرج بذلك من ملة الإسلام. والزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة. والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا، والزاني هو الرجل المقدم على الزنا. فالمرأة إذا طاوعت سميت زانية، وإذا أكرهت فتسمى مكرهة ولا يقال لها زانية لأنه لا يقام عليها حد الزنا. وقدم هنا الزانية على الزاني، وقدم في حد السرقة السارق الرجل على السارقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهنا قال الزانية والزاني، بدأ بالزانية. قال العلماء رحمهم الله لأن المرأة هي التي تثير هذه الرغبة في الرجل، ولأن شهوتها أقوى من شهوة الرجل، ولأنها هي التي كثيرا ما تدعو إلى ذلك. وكان في الجاهلية النساء الزواني يعلن ذلك ويعرفن به وينادين على أنفسهن بذلك، ولأن العار بزنا المرأة أشد وأقبح من العار بزنا الرجل، لأن زنا المرأة يتعدى العار منها إلى زوجها، إلى أولادها من بنين وبنات، إلى إخوانها وأخواتها، إلى آبائها وأمهاتها، إلى أقاربها، كلهم يعيرون بالمرأة الزانية. وأما الرجل فزناه على نفسه وعاره على نفسه. ولما كانت السرقة تعتمد على الجرأة والجسرة، وكانت تلك في الرجل أكثر، قدم جل وعلا السارق على السارقة. ولنقص المرأة في عقلها وكونها تدعو إلى الزنا وربما تطاوع لأتفه الأسباب ولأقل الأمور المورية، ولأنها بما تظهر من محاسنها وجمالها تكون داعية للرجل لأن يقدم على هذه الفاحشة الشنيعة. وبعض النساء هداهن الله يدعون إلى ذلك بأفعالهن. فالمرأة إذا أظهرت محاسنها وتبرجت أمام الرجال الأجانب أصبحت فتنة للرجل، فتنته وأثارت فيه الشهوة، فحاول إنفاذ شهوته هذه فيها أو في غيرها فتكون داعية لذلك. وقد تكون المرأة حبيلة من حبائل الشيطان، شعرت بذلك أو لم تشعر، فهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبائل الشيطان يحبل بهن الرجال للوقوع في الفاحشة. والواجب على المرأة الستر والعفاف والمحافظة على نفسها والاستقرار والبقاء في البيت وعدم الخروج إلا لما لا بد لها منه. يقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بيوتهن خير لهن في مكة وفي المدينة وفي سائر الأقطار، وبيوتهن خير لهن. لكن إذا استأذنت وصانت نفسها وتعففت ولم تظهر محاسنها وخرجت كما قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، يعني في غير ثياب زينة ولا جمال ولا طيب. وأما إذا خرجت بالطيب فهي زانية، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما مرت به امرأة متطيبة تريد المسجد، قال: إلى أين يا أمة الله؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتريدين الصلاة؟ قالت: نعم. قال: ارجعي فاغتسلي. قال: يرحمك الله، ولما لما تغتسل؟ ما أصابت جنابة، هي خرجت تريد المسجد. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تطيبت المرأة وخرجت فهي زانية، أو كما قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: ارجعي فاغتسلي، يعني كأنك كنت كزانية لأنك خرجت متطيبة. فلتخرج المرأة إذا خرجت لما لا بد لها منه لتخرج تفلة، يعني غير متجملة ولا ملفتة للنظر، لا بثياب جمال ولا بثياب قبيحة ولا بثياب قصيرة ولا بثياب شفافة ولا بثياب لاصقة، بل تخرج بثياب محتشمة غير داعية للريبة والشك وملفتة لأنظار الرجال. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية مبتدأ والخبر فاجلدوا، ودخلت الفاء على الخبر لشبه المبتدأ بالشرط. والجلد هو الضرب، ضرب الجلد، كما يقال بطنه ورأسه إذا ضرب بطنه أو ضرب رأسه، جلده ضرب جلده، ظهره ضرب ظهره. فاجلدوا، والجلد الضرب، وأشد أنواع الجلد هو جلد الزنا. قال العلماء: أخف أنواع الجلد جلد السكر، وأشده جلد الزنا لقبحه وشناعته. فاجلدوا، الخطاب للأمة، وينوب عنهم ولاة الأمر، الخلفاء والولاة الذين ولاهم الله جل وعلا أمر الأمة. الله جل وعلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: فمن نفذ أحكام الله في عباد الله فهو خليفة الله جل وعلا في أرضه، وهو موعود بالثواب الجزيل عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. فالإمام إذا عدل في رعيته ونفذ فيهم أحكام الله جل وعلا نال هذه المنزلة العظيمة الرفيعة عند الله جل وعلا. وإذا خان في رعيته فالويل له، ومن غش رعيته لم يدخل معهم الجنة كما ورد في ذلك الحديث، وهو مسؤول عما استرعاه الله جل وعلا. والأمة رعيته خصماؤه يوم القيامة عند الله جل وعلا، خصماؤه عند الله إذا لم ينفذ فيهم أحكام الله، إذا لم ينفذ فيهم أحكام الله خسر دنياه وآخرته، خسر الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله، وخسر الدنيا لأنه لم يستفد منها لآخرته شيئا، وما استفاده في دنياه لدنياه يضمحل ويزول. والحدود والأحكام ينفذها الولاة للرعية، لأن الرعية لو مكنت من هذا لأصبح الناس في فوضى وعدم انضباط، وإنما وكل الله جل وعلا أمر تنفيذ الحدود وإقامتها إلى ولاة الأمر الذين استرعاهم الله جل وعلا عباده، فهم مخاطبون بقوله جل وعلا: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. منهما يعود إلى الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حد الزاني البكر الذي لم يحصن، حده 100 جلدة. وجاءت السنة بتغريب البكر غير المحصن سنة، قال الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله: يغرب سنة عن بلده تأديبا له وإبعادا له عن موطن الجريمة. وقال الإمام مالك رحمه الله: يغرب الرجل ولا تغرب المرأة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: مرد ذلك إلى الإمام، إن رأى ذلك مناسبا غرب وإلا فلا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، وهو يشهد للإمامين الشافعي ومالك رحمهم الله. وأما الزاني المحصن البالغ العاقل الذي وطئ في عقد صحيح، وطئ زوجة في عقد صحيح، فحده كان في صدر الإسلام الحبس، ثم جعل الله جل وعلا بدله الرجم، وجاءت السنة الصحيحة الثابتة بذلك، وفيه آية منسوخة نسخت تلاوتها وبقي حكمها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهما سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فحد المحصن الرجم، والرجم بالحجارة حتى الموت. قال بعض العلماء: يسبق الرجم الجلد 100. وقال بعضهم: الرجم هو الحد، ونسخ ذلك نسخ الحديث السابق الذي ورد فيه ذكر جلد 100 والرجم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت أنه أمر بجلد ثيب وإنما أمر برجمه في قوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وأمر صلى الله عليه وسلم برجم ماعز وبرجم المرأة الغامدية التي اعترفت عنده عليه الصلاة والسلام بالزنا، ولم يثبت أنه أمر بجلدهما. فالثيب بالثيب، والثيب إذا زنى ببكر أو ثيب فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت، والبكر إذا زنى ببكر أو ثيب فحده جلد 100 وتغريب عام. وقد رأى بعض العلماء رحمهم الله الحبس عن التغريب لأنه أصون له وأحفظ، ولئلا يقع منه الفعل مرة أخرى، فإذا حبس هذه الفترة لعله يتوب وينسى ما حصل منه سابقا فيبتعد عن هذا الفعل القبيح. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني يجلد 100، ويكون هذا الجلد شديدا إلا أنه لا يجرح ولا يدمي، بل يكون مؤلما مؤدبا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذكم بالزاني والزانية الرأفة الشفقة أو الرحمة، فالله جل وعلا أرحم بعباده وهو الذي شرع هذه الشرائع، وهو سبحانه أرحم من الوالدين بولدهما، ولهذا قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. وأرحم من الولد بوالديه، ولهذا أوصى الولد ببر والديه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهو الذي شرع هذه الأحكام لمصلحة العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن اعترض على حكم الله جل وعلا كفر بالله العظيم، ومن حكم القوانين الوضعية مستحلا لها ويرى أنها أحسن من حكم الله في عباد الله فقد كفر بالله العظيم. ومن حكم بها غير مستحل لها فهو متوعد بقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما أنزل الله كفر وفسق وظلم، ظلم للنفس وظلم للعباد. والله جل وعلا أعلم بعباده وبما يصلحهم، وهو الذي شرع هذه الأحكام ولم يكل شرعها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما تولى ذلك بذاته جل وعلا لعلمه بمصالح عباده. فهو الذي شرع الأحكام من القصاص والرجم والحد وقطع اليد والجلد وغير ذلك من الأمور التي حكم فيها ربنا جل وعلا لمصلحة عباده. ولذا قال جل وعلا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تتساهلوا، لا ترحموا من لم يرحم الله جل وعلا، من لم يرحم الله جل وعلا لا ترحموه، بل أقيموا حد الله فيه. حد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا، فإقامة الحدود في أرض الله جل وعلا تطهير لها وإصلاح للعباد والبلاد واستجلاب للخيرات وحصول للأمن والسعادة والاستقرار والهدوء والطمأنينة، كلها تحصل بإقامة شرع الله جل وعلا على عباد الله. فإذا أقيم شرع الله اطمأن الناس وسعدوا واستراحوا وأمنوا على أنفسهم وأمنوا على أموالهم وأمنوا على أعراضهم، وانطلقوا في السعي في الأرض بما يصلحهم. وإذا عطلت الحدود تفاقم الشر وكثر، وحصل السلب والنهب والسطو والتمرد وسفك الدماء والظلم، كل هذا ينتج عن عدم تنفيذ حدود الله جل وعلا. ولا تأخذكم بهما بالزنات رأفة، رحمة وشفقة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن شرطية، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم الشفقة. وفي ذلك إشعار على أن من عطل حدود الله فإنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولو زعم ذلك، ولو زعم أنه مؤمن فليس بمؤمن إذا عطل حدود الله وأحكامه. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فتصديق الإيمان بالله واليوم الآخر بإقامة حدود الله. أقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحد على جارية له زنت، فقال للجلاد: اضرب ظهرها ورجليها. فقال ابنه عبيد الله وكان معه: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: يا بني، إن الله لم يأمرني بقتلها، وإنها لم تأخذني بها رأفة. من عدم الرأفة بها إقامة الحد عليها، أقمته، ولم يأمرني الله بالقتل، ولم يأمر الله بضرب الرأس أو المقاتل، وإنما أمر بالجلد ولم يأمر بالقتل. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الجلد عذاب، لما؟ ليكون رادع، وليس لنفض الغبار، وإنما يجرد ولا يبقى عليه إلا ما يستر عورته فقط، فهو عذاب يعذب به في الدنيا ليتجاوز الله عنه جل وعلا في الدار الآخرة. فمن أقيم عليه الحد في الدنيا لم يقم عليه في الآخرة، سلم من عذاب الله في الدار الآخرة. وليشهد عذابهما، ليحضر الجلد، طائفة من المؤمنين، لأن في هذا ردع وزجر وتوبيخ، لعله لا يعود لهذا الفعل مرة أخرى. والطائفة قيل المراد ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل ولو واحد، وقيل أربعة لأنهم أقل عدد شهود الزنا أربعة، وقيل عشرة. والمهم أن يحضر الجلد أحد من الناس غير الجالد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولا يلزم أن يحضر الحاكم الذي حكم بالجلد ولا الشهود، لأن الله جل وعلا لم يأمر بحضورهما، وإنما طائفة من المؤمنين. وليحرص على حضور الصلحاء، لأن الفاسق يستحيي من الصلحاء أكثر مما يستحيي من بني جنسه من الفساق. ولهذا قال جل وعلا طائفة من المؤمنين يحضر الجلد. قال ابن عباس رضي الله عنه الطائفة الرجل فما فوقه، يعني ولو واحد غير الجالد. وقولنا إنه لا يلزم الحاكم الحضور ولا الشهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر رجم ماعز الذي أمر برجمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أذلقته الحجارة هرب، فلحقه أحد الصحابة بلحي جمل وضربه فسقط فكمل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه، يعني لما هرب لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. وذلك أن ماعز أقيم عليه الحد بإقرار منه ولم يكن بشهادة شهود بل بالإقرار، والمقر إذا رجع عن إقراره يدرأ عنه الحد. وإما إذا أقيم عليه الحد بشهادة الشهود فلا يدرأ عنه ولو أنكر ذلك ما دام ثبت بشهادة الشهود. والله جل وعلا احتاط لهذا الفعل وجعل عليه سياجا عظيما لئلا يجرأ الناس على ذلك بتشديد العقوبة والمنع من القذف والاتهام به من غير تأكيد، فجعله لا يثبت إلا بأربعة شهود كما سيأتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.